أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، هو اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المبحث الثالث، وصلنا إلى التوابع وقرأنا أولا التمهيد، ثم قرأنا النقطة الثانية حال الألفاظ، وصلنا إلى النقطة الخامسة. لكن دعني الراجح بصورة سريعة حتى يصير الكلام مترابط، قلنا والمراد منها ما يتعلق بهيئة اللفظ مفردا كان اللفظ أو مركبا، والتي ينبغي للخطيب أن يراعيها، وأهمها الأمور التالية حال الألفاظ. قلنا أولا أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية في لغة الخطيب، ثانيا أن تكون الألفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة، ثالثا أن لا تكون ركيكة الأسلوب، ركيكة قلنا ضعيفة، ورابعا أن تكون وافية في معناها بلا زيادة وفضول ولا نقصان مخل، خامسا وصلنا إلى هذه النقطة الخامسة أن تكون خالية من الحشو الذي يفكك نظام الجمل وارتباطها. ما المقصود أن تكون خالية من الحشو؟ هذا كلمة حشو يعني دلالة على أن هنالك، أحسنتم، كلام زائد ولفظ زائد لا قيمة له، لذلك عبر عنه بماذا؟ بالحشو. في بعض الأحيان يتكلم الخطيب كلام به زيادة، وهذا الكلام ليس فيه شيء من الفائدة. هذا الكلام إذا تكلم به الخطيب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تفكيك نظام الجمل وارتباطها. هنالك بعض الجمل المفيدة مرتبطة بعضها ببعض، إذا تخللها هذا الحشو يؤدي ماذا؟ إلى تفكيك هذا النظام، نظام الجمل وارتباطها، أو يوجب إغلاق الكلام وصعوبة فهمه. فبالنتيجة الخطيب أن ماذا؟ أن يتجنب هذا الكلام الزائد الذي عبر عنه المصنف بالحشو. هذا بعض الأحيان بعض الطعام يحشوه، هسه مثلا هذا الدجاج مريد يشونه، شنين يحشونه، يخلونه بداخل بطنه في الأشياء، بعدين من تستوي الدجاجة وتكمل هذا الحشو كله شنو؟ يعزلونه على صفحة، يعني ما بفائدة. فكذلك بالخطيب من يتكلم بعض الكلام يكون حشو المن للكلام الذي يريد أن يتكلم به، ويفكك هذه الجمل المرتبة ويفكك ارتباطها. فالخطيب ألا أن يكون فطنا من هذا الجانب ويتكلم بكلام فيه قيمة علمية، هذا خامسا. سادسا أن يتجنب فيها الإبهام والإيهام واحتمال أكثر من معنى. عندنا بعض الكلمات خصوصا إذا درست بالبلاغة بها شنو؟ إيهام، إبهام، يعني هذه المعاني ليست واضحة لدى السامع. وفي بعض الأحيان هذه المعاني أو هذه الألفاظ، عفوا، هذه الألفاظ التي يتكلم بها الخطيب تحتمل أكثر من معنى. عندما ينتهي الخطيب يبدأ السامع يقول الخطيب يراد بهذا اللفظ بهذا المعنى، الثاني يقول ماذا؟ لا، المراد هذا المعنى، الثالث يقول مراد الخطيب هذا المعنى. فالخطيب لابد أن يكون كلامه مفهوما واضحا بعيدا عن الإبهام والإيهام. ما المقصود من الإبهام والإيهام؟ يعني الكلام يكون غير واضح، يستخدم الألفاظ أو يستعمل الألفاظ التي تكون ألفاظ غير واضحة لدى السامع، لعله هسه واضحة عند الخطيب لكن السامع لم يسمع بهذه الألفاظ، أو هذه الألفاظ تحتمل أكثر من معنى فيتجنبها الخطيب، وإن كان ذلك مما قد يحسن في كلام الشعري. إحنا الآن عندنا شنو؟ عندنا صناعة الخطابة وعندنا صناعة الشعر، لعله الخطيب عندما يتكلم بهذه الألفاظ التي فيها إيهام فيها إبهام تحسن الشعر، نعم تعطيه القوة والمتانة، لكن الخطيب ليس ماذا؟ يلقي شعرا، الخطيب يتكلم بخطابه وبكلام وبكلمة، أن يكون هذا الكلام وهذه المفردات أن تكون واضحة لدى السامع حتى ينتفع بالكلام الذي يتكلم به الخطيب، أن يتجنب فيها الإبهام والإيهام. طبعا هذا الإبهام والإيهام في الكلمات، في الكلمات، واحتمال أكثر من معنى، ويتجنب الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، أو لا ويتكلم بهذا اللفظ ويشرح المعنى، يقول أنا أقصد بهذا اللفظ هذا المعنى، حتى شنو يصير؟ يصير واضح لدى المتلقي، واضح لدى السامع. وإن كان ذلك، ذلك لمن يعود إلى الإيهام والإبهام أو احتمال أكثر من معنى، وإن كان ذلك مما قد يحسن ماذا؟ في الكلام الشعري، اللفظ المبهم يعني، أو اللفظ الذي يحتمل معنى، هذا يعطي قوة علما للشعر بما هو شعر.
والإبهام والإيهام، هذه الألفاظ لازم مو مبهمة حتى ما تحتمل أكثر من معنى. أي
نعم.
فالخطيب لازم يتجنبها.
دور
شو يقول؟ وإن كان ذلك مما قد يحسن في الكلام الشعري، هو
الشان
غير واضح وشون يحسن، إذا هو مو واضح
شلون راح يحسن؟ أحسنت. وهذا شنو؟ هذا الخطيب الشاعر، هسه نتكلم مو بالخطيب، نتكلم بالشاعر. الشاعر عندما يلقي قصيدة وفيها شنو معاني تحتاج فيها ألفاظ تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح. عندما مثلا يقف المتنبي ويتكلم بقصيده فيها بلاغه وبها عمق بالالفاظ، هذا اللفظ يحتاج الى شرح، هذا دلاله على ماذا؟ على قوه الشاعر، على قوه الشاعر، على قوه البيت الشعري الذي يلقيه.
يعني نقدر نقول الكلام الشعري مستثنى،
اي هو استثناء، هو استثناء، لذلك قال قد يحسن. وإن كان ذلك مما قد يحسن في الكلام الشعري، لذلك بعض القصائد إذا تلاحظ تقرأ بالشعر، بعض القصائد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شرح. ما يبالي الحمام أين ترقى؟ شوف ما يبالي الحمام، الحمام ما هو؟ ما هو الحمام؟ ها بعضهم يقول هكذا، لكن الحمام بمعنى الموت. فبعض المفردات بالشعر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الشرح، هذا دلالة على قوة الشاعر. لكن الخطيب هنا، الخطيب يتكلم مع جمهور، وذكرنا أكثر من مرة قلنا الجمهور بمختلف المستويات، أكو جمهور مثقف، جمهور غير مثقف، جمهور ماذا يقرأ ويكتب، جمهور لا يقرأ ولا يكتب، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تبسيط، بحيث هذا الخطيب يكلم الناس بقدر ماذا؟ بقدر عقولهم، تخاطب الناس مع عقولهم، لابد أن يكون الكلام واضحا. أما الشاعر، الشاعر لا يريد أن يلقي هذه القصيدة وبعدين الشراح شنو يشرحون هذه القصيدة. شلون ألفية بن مالك؟ ألف بيت من الشعر، لكن شنو بدأوا الشراح يشرحون عليها؟ مع هذا الشرح تواجه ماذا؟ صعوبة في الأبيات الشعرية. ويحسن من الكهان، أما الكاهن أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن يختار الألفاظ التي تكون مبهمة وفيها إيهام. ويحسن من الكهان الذين يريدون أن لا يظهر كذبهم في تنبؤاتهم، يعني يتكلم بكلام غير واضح حتى شنو؟ حتى ما يظهر الكذب ماله، لأن يعني الكاهن في بعض الأحيان أو دائما يكون كلامه غير موافق للواقع. ولكنه لا يحسن ذلك من الخطيب، الخطيب لا يحسن من ذلك أن يتكلم بكلام فيه إيهام وكلام غير واضح، إلا إذا كان هذا الخطيب سياسيا، المصنف عنده عقد من السياسيين، إلا إذا كان الخطيب ماذا؟ سياسيا، حينما يقضي موقفه عليه الفرار من مسؤولية التصريح. هو مثلا كهرباء ماكو بالنجف، وهذا سياسي يريد يتهرب منين؟ من التصريح بالمشكلة، يحاول أن يتكلم بالكلام ماذا؟ كلام غير واضح، يحتاج إلى واحد يكون يشرح كلامه. هذا التهرب منين؟ تهرب من المسؤولية. سابعا، أن تكون معتدلة في الإيجاز والإطناب. هسه دائما هذا بداية الخطيب إذا يريد يصعد منبر يقول أنا شنو المحاضرة شلون أسويها؟ أي وقت يناسب؟ وقت ساعة ونص، ربع ساعة، شلون؟ هنا المصنف يقول محتدلة في الإيجاز والإطناب، لا يوجز تماما، مثلا يصعد على المنبر وجمهور متحضر وكذا، يقرأ له 5 دقائق 7 دقائق وينزل. هذا شنو صار؟ صار إيجاز، هذا مخل. ولا أطناب يصعد على المنبر ويبقي ساعة وربع ساعة ونص على المحاضرة، حتى الناس شنو تمل، يصير عندها نوع من الملل. فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون الوقت مناسبا في الإلقاء، أن تكون معتدلة في الإيجاز والأطناب. نعم، الإيجاز اقتصار الوقت، والإطناب يعطي وقت أكثر، فلا بد أن يكون معتدل. الآن الوقت المناسب ما هو؟ 30 دقيقة 40 دقيقة، هل من 30 إلى 40 هو هذا الوقت المناسب؟ لأن الإيجاز قد يخل بالمعنى، والتطويل يورث الملل. أنت خوف تصعد على المنبر أو تصعد على المنصة وتلقي كلمة 5 دقائق، شو تسولف هاي 5 دقائق؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ الخلل بالمعنى. لابد أنت عندك فد هدف عندما تريد تلقي كلمة، تريد توصل في الصورة علما للسامع. لابد أن يكون الوقت أكثر من هذا، 5 دقائق 10 دقائق ما تكفي لإيضاح المعاني التي تريد أن ماذا توضحها إلى الجمهور. هم مجتمعين 50 60 نفر وأريد يسمعونك وأنت 10 دقائق وانزلت، هذا يؤدي إلى ماذا؟ الخلل بمعنى. أو لا، أنت شنو لزمت السماعة ونسيت نفسك، ساعة خلصت وعبرت على الساعة وربع وساعة ونصف وهكذا، هذا شنو يؤدي إلى الملل تقريبا. ها، لعله وكبعضهم ينامون، هم يأخذ له غفوة. فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الجانب يراعيه الخطيب، لأن الإيجاز قد يخل بالمعنى والتطويل يورث الملل، والحالات تختلف في ذلك. يقول نعم الحالات تختلف في ذلك من يا جانب، فقد يكون المستمعون كلهم أو أكثرهم على حال من الذكاء والمعرفة، يحسن في خطابهم الإيجاز. استمر أنت قاعد شنو أكفت خطاب خاص، كلهم طلبة علم دارسين وكذا، فكلمة 10 دقائق ربع ساعة تكفي. يعني هذا لازم شنو تراعي حسب الحضور. وقد يكون ماذا؟ المطلوب يستدعي التأكيد والتكرار والتهويل، فيحسن التطويل حتى مع المستمعين الأذكياء، يعني حسب الموقف الآن. وعلى كل حال ينبغي بل يجب تجنب التكرار الذي لا فائدة فيه. في بعض الأحيان أكو تكرار ما بفائدة، وهذا الخطيب أيضا لابد أن يتجنبه في جميع المواقع. وكذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسن الإكثار منه. هذا الترادف عندنا احنا، الترادف ما هو الترادف اللي اخذناه بالمنطق الجزء الأول؟ أحسنتم، ألفاظ متعددة والمعنى ماذا؟ والمعنى واحد. في بعض الأحيان تحتاج إلى الترادف، خصوصا في بعض الروايات أكو فد كلمة يقولها في الرواية الإمام المعصوم تحتاج إلى مرادف، توضيح المرادف. يجيب لك فد مرادف واحد أو اثنين، مو يجيب لك فد 4 5 وكذا، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الملل. لا لا، تحتاج إلى الترادف، لكن استعماله يحتاج إلى فطنة من الخطيب. وكذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسن الإكثار منه، من هذا الترادف. 8، أن تكون خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية وغير المتداولة. إذا ما الآن تقرأ في الشعر الجاهلي تجد بعض الألفاظ غريبة جدا، يعني تحتاج إلى مراجعة ماذا؟ مراجعة اللغة، ما المقصود من هذا اللفظ؟ أو وحشية، يعني شنو وحشية؟ لفظة غير مقبولة في المجتمع، المجتمع يفهم منها ماذا؟ يفهم منها كلام حسب ما يفهمه، فهذه اللفظة الوحشية أو اللفظة الغريبة لابد أن يتجنبها ماذا؟ الخطيب. خصوصا إذا تقرون بالبلاغة راح تلقون هواي ألفاظ غريبة، ألفاظ وحشية غير متداولة. ومن التعبيرات التي يشمئز منها المستمعون كالألفاظ الفحشية. شوف هذا إشكال على الخطباء، هسه بخصوص خطباء المنبر، احنا جاي نتكلم صناعة الخطابة أعم، عام من صناعة من المنبر، يعني الخطيب سواء كان شنو خطيب منبر أو خطيب رئيس حكومة أو خطيب مثلا رئيس عشيرة إلى آخره، بالنتيجة متكلم، يتكلم ويلقي الكلام علما إلى الجمهور. فأكو ألفاظ فاحشة، ألفاظ فحشية يعني تعبيرنا العام العراقي، هذا في نوع من التهجم الشتم، فهذا شنو لابد أن يتجنبه الخطيب. الآن مشكلة عندنا ببعض الخطباء، وليس كل الخطباء، بعض الخطباء يصعد على المنبر ويتلفظ بهذه الألفاظ الفاحشة وهي غير صحيحة، بعضهم يسب يعني على المنبر يسب الجهة المعينة مثلا سواء كان سياسي أو غير سياسي، هذا غير لائق. هسه واحد يقول يستحق هذا السب والشتم، نقول نعم يستحق السب والشتم لكن ليس على المنبر. المنبر له ماذا؟ له قدسية، الخطيب له قدسية، الكلام له قدسية. الآن عندما تريد أن تتكلم على المنبر لابد أن تكون الألفاظ جيدة بعيدة عن الألفاظ الفاحشة. بعض الخطباء وصلنا لهم هذا الكلام لكن هم هم رجع من جديد قالوا ويقول لك لا شتم على المنبر. وأنا بعض الخطباء أصدقائهم وصلنا لهم خبر عن طريق الأصدقاء وصل لهم كلام، لكن أيضا يرجع ويسب يقول بعد أنا ما أتحمل مثل ذولي يستاهلون السب واللعن وإلى آخره. إيه فهذا غير صحيح. فلو اضطر إلى التعبير عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات. شوف القرآن يستعمل الكنايات عن الألفاظ الفاحشة. إذا لامستم النساء، شوف عبر عن ماذا؟ عن المقاربة للزوجة بماذا؟ بالملامسة. إذا لامستم النساء، وكذلك من الكنايات الموجودة في القرآن الكريم. تاسعا، أن تكون مشتملة على المحسنات البديعية والاستعارات. شنو أن تكون؟ منو تكون؟ الألفاظ مشتملة على المحسنات البديعية والاستعارات. هاي بعد علم البديع والاستعارات هذا شنو؟ بلاغة. لابد
أساتذة
أنه
لازم تدرس الصرف
والنحو
ثم تتجه إلى البلاغة.
لا، هي تقريبا موازية ويا.
يعني هسه مرحلتنا يقدر واحد يدرس.
أي مرحلة ما الآن شنو جاي درسون؟
ألفية.
جاي درسون ألفية يعني قدر أن ذا كله خلصته.
نعم. ها؟ صرف ما ماضي.
لا لا يعني القطر النحو.
نعم.
خلصته الجزء الأول والجزء الثاني.
نعم.
من الممكن أن تأخذون بلاغة. من الممكن أن تأخذون صرف، لأن شنو هي كلها موازية، كتب متكاملة. فممكن الآن إذا مثلاً الله وفقكم تأخذون درس بلاغة جيد جداً، تطلعون على هذه الألفاظ البديعة والاستعارات والكنايات وإلى آخره، لكنها موجودة بمن؟ بالبلاغة والمجازات والتشبيهات، فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام وجاذبيته وحلاوته. بس تقولها أنا من أجيب ذني القضايا اللي بها بلاغة، الاستعارة، الكناية، المجازات، خب هذا السامع ما مطلع على هذه الأشياء، صح لا مو صح؟ بس البعض مو نقول الكل، خب لا يعرف كناية ولا يعرف مجاز ولا يعرف مبديع ولا يعرف استعارة، لكن هذه تعطي ماذا؟ تعطي جمالية لللفظ من حيث يشعر أو لا يشعر السامع يستأنس بالكلام إذا كان به ماذا؟ إذا كان به نوع من البلاغة. جيب لك واحد لا يقرأ ولا يكتب، حتى لو جيب لك رجل كبير أو امرأة كبيرة، من تسمع مثلاً اثنين، واحد يتكلم كلام غير لائق، واحد يتكلم كلام فصيح بليغ جميل، تقول هذا أفضل من هذا. ليش؟ لأن هذا يعطي الجمالية ماذا؟ يعطي الجمالية للمتكلمين. هسه مو شرط إلا خطيب، حتى غير الخطيب الآن إذا عنده مطلع على البلاغة ومطلع على النحو ومطلع على اللغة يكون كلامه شنو؟ كلامه عندما يتكلم معك تستأنس بكلامه. ولكن يجب أن يعلم أن الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو من غرابة وبعد على فهم الناس. نعم، يقول لعله يستغرب منها السامع ولا يفهمها، فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال. يعني كلامنا كله ويا من؟ ويا الحالة الوسطية. الحالة الوسطية لا يتكلم مثل أبناء العامة مثلا، السنة الآن عندما يريد أن يلقي خطبة الجمعة مثلا أو عند فتح خطبة من البداية إلى النهاية يتكلم كلام ماذا؟ فصيح، بعيد عن من؟ بعيد عن الكلام المتوسط، يعني بين الدارج، اللغة الدارجة وبين اللغة الفصيحة، يعني ما يدمج من البداية إلى النهاية. هذا راح يصير كلام فصيح، الدارس يفهم ماذا ما يتكلم، البعيد عن الدراسة يحس أكو غرابة بهذا الكلام. خطباء أنا مثلا من الشيعة لا، يحاول مثلا يجيب الآية القرآنية ويشرحها بكلام مبسط، يجيب الرواية يشرحها بكلام بسيط، يجيب مثلا بيت من الشاهد، بيت من الشعر أو قصة، يحاول أن يدمج بين اللغة الدارجة واللغة الفصيحة، وهو هذا يسميه المصنف بالحالة المعتدلة الوسطية. ودائما حتى يقول خير الأمور ماذا؟ أوسطها، بعد يكون واحد دائما يكون حتى بالحالة المعيشية، حتى بالأمور يكون متوسط، لا من الدرجة العالية كلش ولا من الدرجة المتدنية كلش، يخلي حالة وسطية في كلامه وملبسه وأكله وشربه وإلى آخره. الاعتدال مطلوب، وينبغي أن يراعي فيها الأقرب إلى طبع العامة، ويفضل منها ما هو مطبوع على المتصنع المتكلف به. شوف بعض الأحيان هذا يريد يتكلم بماذا؟ بكلام فصيح، لكن يبين عليه بأنه ماذا؟ متكلف، جاي يتكلف أكثر من اللازم، فلا بد أن يراعي حالة من الاعتدال. ويحسن أن نشبهها بالغرباء في مجالس الأصدقاء، فإن حضورهم لا يخلو من فائدة، ولكنهم لا بد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس الأصدقاء. هذا الكلام بعد أيضا متمم لما قلناه، وهو عندما يتكلم بالمحسنات البديعية، الاستعارات، المجازات، التشبيهات، لا بد أن تكون الحالة ماذا؟ حالة وسطية، حالة معتدلة. عاشرا، أن تكون الجمل مزدوجة، موزونة المقاطيع. ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به في الشعر، بل معادلتها على الوجوه الآتية، وهي على أنحاء متفاوتة متصاعدة. هنا عندما قال أن تكون الجمل مزدوجة، من المقصود من مزدوجة؟ شنو مزدوجة؟ يقول أنا راح أوضحها إلى بماذا؟ بأليف وباء وجيم. Thank you. تعادل الأعمال في المد. ها أو خامسا أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة كما لو كانت مسجعة. هذا السجع ما هو السجع؟ أن تكون ماذا؟ الحروف في النهاية كل مقطع تكون متشابهة. أحسنت، بس القرآن يقولون خالي من السجع. دائما الكلام وين؟ الكلام في النثر، في نثر اللغة يصير بسجع. القرآن مشابه للسجع لكن يقولون فيه فواصل. أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة كما لو كانت مسجعة. شنو المقصود بالمسجعة؟ قلنا نهاية كل مقطع يشابه المقطع الأخير الثاني أو الثالث لكن في الحرف الأخير. الصبر على الفقر قناعة، والصبر على الذلة ضراعة. شوف نفس الحرف ينتهي المقطع الأول ونفس الحرف ينتهي به المقطع الثاني. الصبر على الفقر قناعة، والصبر على الذل ضراعة. فقناعة وضراعة نفس الحرف، نفس المقاطيع. وأحسن الأوزان في الجمل أن تكون ماذا؟ متعادلة، مثنى أو ثلاث. أما ما زاد على ذلك فلا يحسن كثيرا، بل قد لا يساب أو لا يستساب ويكون من التكلف المنقوط، يكون من التكلف المنقوط. بهذا ننتهي من النقطة الثانية. النقطة الثالثة نظم ترتيب الأقوال الخطابية يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.